بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 23 من شهر رجب من العام 36 بعد 400 الهجرة، في درسنا 51 من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. قال رحمه الله: يتساوى الناس في الموقف وهوله وكربه العظماء منهم والرعية. ثم قال في المنظومة: وساوت الملوك للأجناد، وجيء بالكتاب والأشهاد، وشهد الأعضاء والجوارح، وبدت السوءات والفضائح، وابتليت هنالك السرائر، وانكشف المخفي في الضمائر. وساوت الملوك العظماء الرؤساء الكبراء للأجناد هم الرعايا، أي صاروا سواء في ذلك الموقف مشتركين في هوله الفظيع وكربه الشديد إلا من رحم الله، وليس لأحد منهم مقال، ولا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، كل امرئ بما كسب رهين. قال تعالى: مالك يوم الدين. وقال تعالى: الملك يومئذ لله يحكم بينهم. وقال تعالى: يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وغير ذلك من الآيات. قال ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين: مالك يوم الدين يقول لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكما كملكهم في الدنيا. قال: ويوم الدين يوم الحساب إلى الخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه. وقال البغوي في قوله عز وجل: الملك يومئذ الحق للرحمن، أي الملك الذي هو الملك الحق الرحمن يوم القيامة. وقال ابن عباس رضي الله عنه يريد أن يوم القيامة لا ملك يقضي غيره. وفي الحديث الصحيح المتقدم: يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي لفظ: أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وقال قتاده: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، والأمر والله اليوم لله، ولكنه لا ينازعه فيه يومئذ أحد. وقال البغوي: يوم لا يملك الله في ذلك اليوم أحد، يوم لا يملك الله في ذلك اليوم أحدا من خلقه شيئا كما ملكهم في الدنيا. وجيء بالكتاب والأشهاد، قال تعالى: وضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وقال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. وقال تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، إلى قوله: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا: هاتوا برهانكم. الآية. وقال تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وغير ذلك من الآيات. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا جرير وأبو أسامة، واللفظ لجرير، عن الأعمش عن أبي صالح. وقال أبو أسامة: حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمتي: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فتشهدون أنه بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه المسألة أيها الأحبة مما اختص الله به هذه الأمة. هذه أمة وإن كانت آخر الأمم إلا أنها أفضلها على الإطلاق. هؤلاء أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام تتبرأ منهم أممهم يوم القيامة ولا يقرون لهم بالرسالة. فتأتي هذه الأمة المرحومة المباركة فتشهد لأنبياء الله مع أنهم لم يدركوهم أنهم بلغوا ما أرسلوا به. كيف ذلك؟ انظر إلى الآيات اللي في كتاب الله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فنؤمن بأن كل كتاب أنزله الله وكل رسول أو نبي بعثه الله فإن ذلك حق. ومن هنا جاءت شهادتنا، شهاد هذه الأمة للأنبياء والرسل، من هنا وصفها الله بأنه أمة وسطة. وليس الوسط هو المعنى الخاطئ الشائع عند الناس أنه النقطة التي بين حق وباطل، لا، الوسط هنا أيها الإخوة بمعنى الأمة العدل، العدل الوسطية هنا بمعنى العدل، أمة عادلة، هذه الأمة هي أمة العدل. فمن خيرية هذه الأمة أنها تشهد لأنبياء الله. شف نوح عليه السلام أول نبي رسول من أولي العزم، تشهد له آخر أمة ببركة هذا الوحي الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم، وشرف هذه الأمة بحمل هذه الرسالة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شكر نعمته. والوسط العدل، رواه أحمد وأصحاب السنن، ورواه الإمام أحمد أيضا بلفظ يجيء النبي يوم القيامة مع الرجلان وأكثر من ذلك، فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم هذا، فيقولون لا، فيقال له هل بلغت قومك، فيقول نعم، فيقال ما نشهد لك، فيقول محمد وأمته. شوفوا يا أخواني كيف العدل الرباني، أليس الله يعلم من هو الصادق ومن هو الكاذب؟ بلى. أليس يعلم كل شيء سبحانه وتعالى؟ ومع هذا شوف ملك الملوك كيف ينصف من يعلم أنه جاحد كاذب، يقول له لا، يعني لازم من مسألة العدل، هذا قضاء وحكم لا بد من البينة، وهو أحكم الحاكمين وهو الذي يعلم وهو، ومع هذا لا بد من العدل. معك شاهد؟ قال لا ما جانش. طيب من يشهد لك؟ هو يعلم. فتأتي هذه الأمور فتشهد. قال الإمام أحمد يجيء النبي يوم القيامة مع الرجلان وأكثر من ذلك، فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم هذا، فيقولون لا، فيقال له هل بلغت قومك، فيقول نعم، فيقال من يشهد لك، فيقول محمد وأمته، فيدعى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيقال لهم هل بلغ هذا قومه، فيقولون نعم، فيقال وما علمكم، يعني وش اللي دراكم بهذا، فيقولون جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا، أن الرسل قد بلغوا، فذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيدة وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال حسبك الآن فإذا عيناه تذرفان. استشعر صلى الله عليه وسلم هول الموقف والمطلع وما يحدث في هذا الموقف العظيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وضع الكتاب، أي كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير والفتيل والقطمير والصغير والكبير، فترى المجرمين مشفقين ما فيه، أي من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة، ويقولون يا ويلتنا، أي يا حسرتنا وويلنا على ما فرطنا في أعمالنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أي لا يترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا ولا عملا وإن صغر إلا أحصاها، أي ضبطها وحفظها. وروى الطبراني بإسناده عن سعد بن جنادة قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين نزلنا قفرا من الأرض ليس فيه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا من وجد عودا فليأت به، ومن وجد حطبا أو شيئا فليأت به، قال فما كان إلا ساعة حتى جعلناه ركاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذا، فكذلك تجمع الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذا، فليتق الله رجل ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة فإنهم حصاة عليه. يعني كما شبه صلى الله عليه وسلم، ما في الكفر ما في حطب، طيب انتشروا اجمعوا لنا حطب، لما جمعوا هذا يجيب حوت هذا يجيب خشب هذا اجتمع كوم كوم من الحطب، بيولعون النار وبيطبخون وما إلى ذلك. فبين صلى الله عليه وسلم أن هكذا الذنوب تجتمع من هنا ذنب ومن هنا ذنب ومن هنا ذنب إلين تأتي على ابن آدم. ولهذا ورد أيها الإخوة طوبى لمن وجد في صحيفة استغفار كثير. يعني تصور لما ترتب لك ورد يومي، أنت رايح لعملك، لو أنك جعلت لك 100 استغفار يوميا، رتبت لك 100 استغفار، أو 100 وانت رايح و 100 وانت جاي. طيب الجنة لما قال صلى الله عليه وسلم أنها غراس، وغراسها إيش؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لو أنك يوميا التزمت أنك تغرس لك 100 نخلة، كم بقي من عمرك من أيام؟ تجي يوم القيامة وإذا هذا الخير لك، وإذا هذه إن الحسنات يذهبنا سيئات. السيئات هذا قطعا قطعا كل منا محمل من السيئات، لكن الحسنات ما الذي قبل ومن الذي قبل لا يعلم ذلك إلا الله. لكن اعمل وأمل وأبشر، فإنك تتعامل مع رب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال وروى البغوي بإسناده عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم محقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب مثل قوم نزلوا بطن واد فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود وجاء هذا بعود فأنضجوا خبزتهم، وإن محقرة الذنوب لموبقات. يعني مثل ما أن أعواد الحطب تنجح الخبزة، فمحقرات الذنوب من هنا هنا تهلك الإنسان، صلى الله عليه وسلم. وقوله وجدوا ما عملوا حاضرا كقوله عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، وقوله عز وجل علمت نفس ما أحضرت، وقوله علمت نفس ما قدمت وأخرت، وقوله ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وغيرها من الآيات. وقوله تعالى ونزعنا من كل أمة شهيدا قال البغوي يعني رسولهم الذي أرسل إليهم، وهو قول مجاهد. وروى ابن جرير عن عثمان بن عفان أنه خطب فقرأ هذه الآية وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد، فقال سائق يسوقها إلى الله تعالى وشاهد يشهد عليها بما عملت، وكذا قال مجاهد وقتاده بن زيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال السائق الملك والشهيد العمل، وكذا قال الضحاك والسدي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما السائق من الملائكة والشهيد الإنسان يشهد على نفسه. وقال تعالى وأشرقت الأرض أضاءت بنور ربها بنور خالقها ذلك حين يتجلى الرب لفصل القضاء بين خلقه، فما يتضارون في نوره كما لا يتضارون في الشمس في اليوم الصحو، قاله البغوي. والحديث لا يتضارون في رؤيته ووضع الكتاب قال قتاده كتاب الأعمال، وجاء بالنبيين قال ابن عباس رضي الله عنهما يشهدون على الأمم بأنهم بلغوهم رسالات الله إليهم. والشهداء أي من الملائكة الحفظة على أعمال العباد قال ذلك عطاء، ويدل عليه قوله تعالى وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد. قال ابن عباس يعني الذين يشهدون للرسل بتبليغ الرسالة وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك قوله لتكونوا شهداء على الناس. وقال مجاهد في قوله ويوم يقوم الأشهاد يعني الملائكة، وقال البغوي يشهدون للرسل بالتبليغ وعلى الكفار بالتكذيب. وشهد كل على كل جاحد الأعضاء أعضاؤه والجوارح عطف تفسير، قال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وروى مسلم والنسائي وابن أبي حاتم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون مما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم من مجادلة العبد ربه يوم القيامة. شوف العبد جادل ربه يوم القيامة يقول ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى. فيقول لا أجيز علي شاهدا من نفسي، فيقول كفى بنفسك اليوم. إيش عندك يا شيخ؟ أعد. فيقول هذا هو الصواب، إذا صحوا يا أخوان صحوا جزاكم الله خير. فيقول لا أجيز على نفسي، لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني.
تجد أجيز علي شاهدا
إلا لا 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 هذا هو الصواب الشيخ، لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وبالكرام الكتاب شهودا، فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي فتنطق بعمله، ثم يخلي أو يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا وسحقا فعن كنا كنت أناضل. يعني أنا اللي أدافع عنكم وأجلب لكم وأغذيكم وكذا، ثم أنتم الآن تشهدون علي هكذا، يعني يتبرى من أو يندب حظه فيما فعلت به أعضاءه. وروى عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تدعون مفدما على أفواهكم بالفدام، فأول ما يسأل عن أحدكم فخذه وكتفه. ورواه النسائي عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به وله ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث القيامة الطويل قال فيه ثم يلقى الثالثة فيقول ما أنت؟ فيقول أنا عبدك، آمنت بك وبنبيك وبكتابك وصمت وصليت وتصدقت وإثني بخير ما استطاع. قال فيقال له ألا نبعث عليك شاهدنا؟ قال فيفكر في نفسه من الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي. قال فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل، وذلك المنافق، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك الذي يسخط الله تعالى عليه. وهذا الحديث تقدم قريبا بطوله ولله الحمد، وهذا والله أعلم يتضمن بيان قوله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم الآية. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم وأحمد رحمهم الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من الرجل اليسرى، وفي رواية أحمد من الرجل الشمال. وروى ابن جرير عن حميد بن هلال قال أبو بردة قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة فيعرض عليه ربه عمله فيما بينه وبينه فيعترف فيقول نعم أي رب عملت. قال فيغفر الله له ذنوبه ويستره منها. قال فما على الأرض خليقة ترى من تلك الذنوب شيئا وتبدو حسناته فود أن الناس كلهم يرونها. ويدعى الكافر والمنافق للحساب فيعرض عليه ربه عمله فيجحد ويقول أي ربي وعزتك لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل. شوف وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال فيقول له الملك أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول لا وعزتك أي ربي ما عملته. فإذا فعل ذلك ختم الله تعالى على فيه. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فأنا أحسب أول ما ينطق منه فأخذه اليمنى ثم تلا اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وروى أبو يعلى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فجحد وخاصم فيقول هؤلاء جيرانك يشهدون عليك فيقول كذبوا، فيقول أهلك وعشيرتك فيقول كذبوا، فيقول احلفوا فيحلفون، ثم يصمتهم الله تعالى وتشهد عليهم ألسنتهم ويدخلهم النار. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لابن الأزرق إن يوم القيامة على الناس منه حين لا ينطقون ولا يأتذرون ولا يتكلمون حتى يؤذن لهم ثم يؤذن لهم فيختصمون فيجحد الجاحد بشركه بالله تعالى فيحلفون له كما يحلفون لكم، فيبعث الله تعالى عليهم حين يجحدون شهداء من أنفسهم جلودهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم ويختم على أفواههم ثم يفتح لهم الأفواه فتخاصم الجوارح فتقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، فتقر الألسنة بعد الجحود. وروي أيضا عن رافع أبي الحسن قال وصف رجلا جحد قال فيشير الله تعالى إلى لسانه فيربو في فمه حتى يملأه فلا يستطيع أن ينطق بكلمة، ثم يقول لآرابه تكلمي واشهدي عليه، فيشهد عليه سمعه وبصره وجلده وفرجه ويداه ورجلاه صنعنا عملنا فعلنا. وله أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، قال: ألا تحدثون بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ اللي هم أصحاب الهجرة ليش؟ الأولى، أصحاب الهجرة الأولى. فقال فتية منهم: بلى يا رسول الله. بينما نحن جلوس إذ مرت علينا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، قلة اللي يحمل فيه الماء. فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين. وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله تعالى قوما لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. رواه ابن أبي الدنيا. هذه المرأة، تعلمون أن الحبشة في وقت الهجرة أنهم كانوا على دين إيش؟ النصارى. وهذا الكلام الذي قالته هو مما يوافق الوحي الذي أنزل إلينا عن الجزاء والحساب. فكلام هذه المرأة حق ولا لا؟ كلامها حق، لا شك في ذلك. ولهذا صدقها الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن منصور عن مجاهد عن ابن معمر عن ابن مسعود: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم الآية، كان رجلان من قريش وختن لهما من ثقيف، أو رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش في بيت، فقال بعضهم لبعض: أترون أن الله يسمع حديثنا؟ قال بعضه يسمع بعضه، وقال بعضه لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله. فأنزلت: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. الحديث تقدم رفضه في إثبات السمع والبصر لله الحمد. وابتليت اختبرت. نعم،
قال بعضه يسمع،
يعني كأن بعضهم يقول إيش؟ بعضهم يسمع وبعضهم يسمع. لا، اللي عندي بعضه. عندك بعضهم؟
قال بعضهم يسمع بعضه.
هذا صحيح. والله يا شيخ مشكلة، هذا النسخة فيها أخطاء كثير. قال بعضهم صح يسمع بعضه، وقال بعضهم لئن كان هذا صحيح. إذا جزاك الله خير، حاول معنا يا شيخ محمد أي خطأ توقفنا عنده، جزاك الله خير في الطبعة. وابتليت اختبرت، هنالك الإشارة إلى موقف القيامة العظيم وهوله الجسيم. السرائر جمع سريرة وهي ضد العلانية، وانكشف المخفي المستور في الضمائر إشارة إلى قول الله عز وجل: يوم تبلى السرائر. قال البغوي رحمه الله تعالى: وذلك يوم القيامة تبلى السرائر، تظهر الخفايا. قال قتادة ومقاتل: تختبر. قال عطاء بن عبد الرباح: السرائر فرائض الأعمال كالصوم والصلاة والوضوء والاغتسال بالجنابة، فإنها سرائر بين الله تعالى وبين العبد، فلو شاء العبد لقال صمت ولم يصم، وصليت ولم يصلي، واغتسلت ولم يغتسل، فيختبر حتى يظهر من أداها ممن ضيعها. قال ابن عمر رضي الله عنهما: يبدي الله عز وجل يوم القيامة كل سر، فيكون زينا في وجوه وشينا في وجوه، يعني من أداها كان وجهه مشرقا، ومن ضيعها كان وجهه أغبر. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرفع لكل غادر اللواء عند استه، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، عياذا بالله من ذلك. ثم قال في المنظومة: ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي. ونشرت صحائف أي كتبت الأعمال من حسنات وسيئات، قال الله تعالى: وإذا الصحف نشرت، تؤخذ باليمين للمؤمن والشمال للكافر، طوبى أطيب شيء واسم شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى أعظم بشارة، بحور جمع حوراء، صفة لهن من حور العين، وهو شدة سواد العينين في شدة بياضهما. عين حسان الأعين، والويل كلمة عذاب، وواد في جهنم للآخذ بالشمال كتابه، وراء ظهر للجحيم صالي، اسم فاعل من صلى يصلي، عمر فيها. وقد ذكر الله تعالى تطاير الصحف ونشرها وتناولها في غير موضع من كتابه، مع بيان منازل أهلها كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني ما في أمية يوم القيامة، ما في أحد يقولني ما أقرأ، الكل سيقرأ يوم القيامة. وقال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وقال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أقرأ كتابي، إني ظننت إني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسرفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما غنى عني مالية، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذراعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وقال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه بوراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. قال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال ابن عباس ومجاهد: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره هو ما طار عنه من عمله من خير وشر ويلزم به ويجازى عليه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال معمر: وتلا الحسن البصري عن اليمين وعن الشمال قعيد: يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك، ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك، حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا. اقرأ كتابك الآية، فقد عدل والله من جعلك حسيب نفسك. وروى البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال: يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه، ويمد له في جسمه، ويبيض وجهه، ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة يتلألأ، فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد، فيقولون: اللهم ائتنا بهذا وبارك لنا في هذا، فيأتيهم فيقول لهم: أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا. وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له في جسمه، ويراه أصحابه يقولون: نعوذ بالله من هذا أو من شر هذا، اللهم لا تأتنا به، فيأتيهم فيقولون: اللهم أخزه، فيقول: أبعدكم الله، فإن لكل رجل منكم مثل هذا. حديث غريب، حسنه الترمذي. وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكي؟ قالت: ذكرت النار فبكيت. قال: فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ شوف رضي الله عنها ما أذكاها في أسئلتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما في 3 مواطن فلا يذكر أحد أحدا، عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل، وعند الكتاب حين يقول: ها أقرأ كتابي، حتى يعلم أين يقع كتابه، أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. هذه المواطن 3 يا إخوة هي التي لا يمكن لإنسان أن ينتبه لإنسان مهما كانت قرابته ومحبته. كل نفسه نفسه، فنسأل الله يثبتنا وإياكم. وروى ابن أبي حاتم عن أبي عثمان قال: المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله، فيقرأ سيئاته، فكلما قرأ سيئاته تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرأها فيرجع إليه لونه، ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات قال فعند ذلك يقول ها اقرأوا كتابي. وله عن عبد الله بن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال إن الله يوقف عبده يوم القيامة فيبدي أن يظهر سيئاته في ظهر الصحيفة فيقول له أنت عملت هذا؟ فيقول نعم يا رب. فيقول له إني لم أفضحك به وإني قد غفرت لك. فيقول عند ذلك ها أقرأ كتابي إني ظننت إني ملاق حسابي. حين نجا من فضيحته يوم القيامة. ولهذا يا أخوة من أسماء يوم القيامة يوم الفضائح، لأنه يفضح الخلق، ما يبقى شيء مستور، نسأل الله السلامة والعافية. وقد تقدم حديث ابن عمر الصحيح في النجوى وفيه في المؤمن ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه، وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وعن ابن السائب في قوله وأما من أوتي كتابه بشماله قال ابن السائب تلوى يده اليسرى خلف ظهره ثم يعطى كتابه، وقيل تنزع يده اليسرى من صدره إلى خلف ظهره ثم يعطى كتابه، وقال مجاهد تخلع يده اليسرى من وراء ظهره. ومن هنا يصير الجمع بين أنها أخذها بالشمال ومن وراء الظهر. وقال البغوي وأما من أوتي كتابه وراء ظهره قال فتغل يده اليمنى إلى عنقه وتجعل يده الشمال وراء ظهره فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره. ثم عقد فصلا فيما جاء في الميزان فقال رحمه الله في المنظومة والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ العبد بسوى ما عمل، فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أو بقه عدوانه. والوزن لأعمال العباد بالقسط العدل، فلا ظلم على أحد يومئذ لأن الحاكم فيه هو العدل الحكيم الذي حرم الظلم على نفسه وجعله على عباده محرما فلا يهضم أحد من حسناته. ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، الألف للإطلاق، قال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، وقال تعالى فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وقال تعالى عن لقمان يا بني إنها أن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، فبين ناج راجح ميزانه إلى آخر البيت، قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، وقال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون الآيات، وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية، وقال تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي الترمذي عن نضر بن أنس بن مالك عن أبيه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل يعني إن شاء الله، قلت يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط، قلت فإن لم ألكك على الصراط؟ قال فاطلبني عند الميزان، قلت فإن لم ألكك عند الميزان؟ قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. هذا حديث حسن غريب. وفي سنن أبي داود هذا يؤخذ منه أولا شوفوا اليقين، شوفوا اليقين عند الصحابة رضي الله عنهم، يقين بمشاهد وعرصات يوم القيامة، يقين وين ألكك يا رسول الله؟ طيب فإن لم ألكك في هذا الموضوع فإن ألكك، يقين بهذا الأمر كأنه رأي العين. وفي سنن أبي داود وغيره حديث عائشة المتقدم فيه وعند الميزان حتى يثقل أو يخف الحديث. والقول في الموزون على ثلاثة أوجه، هذا الكلام أبغاكم تنتبهوا له لأن لنا معه وقفة. الموزون على ثلاثة أوجه، الأول أنه الأعمال نفسها هي التي توزن، وأن أفعال العباد تجسم فتوضع في الميزان، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. هذا موضوع إيش؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي الصحيح عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأ الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان. حطوا نقطة ثانية يا إخوان، وعط عندكم غيابتان هي غيايتان، حطوا نقطة ثانية في جنب النقطة الأولى. أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية: بلغني أن البطلة السحرة، ومعاوية بن سلام. وفيه عن النواس بن سمعان الكلابي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. قال الترمذي رحمه الله تعالى: معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته كذا. فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبه هذا من الحديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن. وفي حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما فسروا، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهله الذين يعملون به في الدنيا. ففي هذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل. قلت: من القائل؟ حافظ. ولا مانع من كون الآتي هو العمل نفسه كما هو ظاهر الحديث. فأما أن يقال إن الآتي هو كلام الله نفسه فحاشا وكلا ومعاذ الله، لأن كلام الله تعالى صفته ليس بمخلوق، والذي يوضع في الميزان هو فعل العبد وعمله، والله خلقكم وما تعملون. هذه لفتة رائعة للشيخ حافظ رحمه الله، انتبه. إذن الذي يوزن فعل العبد وعمله، أما كلام الله فحاشاه، إنما المراد ثوابك على قراءة البقرة، ثوابك على قراءة آل عمران وهكذا. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال: ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران، فإنهما الزهروان يظللان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غياء. صححوا برضو حاطة جزاء الله خير بنقطة واحدة، أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين يشق عنه قبره كالرجل الشاعب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك بالهواجر وأسهرت مقلتك، وإن كل تاجر من وراء تجارتك، وإنك اليوم وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج من الوقار، ويكسى والده حلة لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسين هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هذا، كان هذا كان أو ترتيلا. وإسناده حسن. من هنا يا إخوة شوف الفضل العظيم لمن يربي أولاده على حفظ كتاب الله. شوف منين جاءنا هذا الكسوة، منين جاءنا هذا التاج؟ قال: ولدكم اللي علمته القرآن. فصبرك على تعليم هؤلاء الأولاد والبنات وحفظهم لكتاب الله وحثهم على أخلاق الإسلام والتقيد بأداب هذا الوحي، شوف الجزاء عند رب العالمين، يكسى والداه هذا التجان. قال الشيخ حافظ: القول بأن الأعمال هي ذاتها التي توزن ذكره البغوي عن ابن عباس رضي الله عنه. والقول الثاني، إذا انتهينا من القول الأول، القول الثاني أن الصحائف الأعمال هي التي توزن. يعني القول الأول هو إيش؟ قلنا الثواب هو الأعمال. الثاني أن الصحائف هي التي توزن، ويدل على ذلك ما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب. قال: أفلك عذر أو حسنة؟ قال: فبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى. شوف العدل، شوف العدل الرباني. بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أحضروه، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال فطأشت السجلات وثقلت البطاقة. قال ولا يثقل شيء مع بسم الله الرحمن الرحيم. ورواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن الغريب. إذن القول الثاني هي الصحائف، ودليله حديث البطاقة. لا زال الكلام في إيش؟ ما هو الذي يوزن؟ ما هو الموزون الثالث؟ أن الموزون ثواب العمل، وهو اضطراد ما نقله الترمذي في معنى حديث النواس. والرابع أن الموزون هو العامل نفسه، ويدل لذلك ما روى أحمد عن علي رضي الله عنه أن ابن مسعود رضي الله عنه صعد شجرة يجتني الكباث، قال هو نضيح ثمر الأراك، وقيل هو ما لم ينضج منه. الذي يعرف شجر الأراك هل له ثمر يؤكل يا أخوان؟ ها؟ ما أحد منكم يعرف. قال فجعل الناس يعجبون من دقة ساقيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده هما في الميزان أثقل من أحد، اللي هي سيكار من؟ ابن مسعود. وروى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولابن أبي حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل الأكول الشروب العظيم فيؤزن بحبة فلا يزنها، قال وقرأ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنها. وروى ابن جرير. وروى البزار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رجل من قريش يخطر في حلة له، فلما قام على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بريدة هذا ممن لا يقيم الله له يوم القيامة وزنها. قلت والذي استظهر من النصوص والله أعلم أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن، خط تحت هذا الكلام، هذا ترجيح الشيخ حافظ، أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن، لأن الأحاديث التي في بيان القرآن قد وردت بكل ذلك ولا منافاة بينها. ويدل لذلك ما رواه أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة برفض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع الموازون يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ويوضع ما أحصي عليه فيمايل به الميزان، قال فيبعث به إلى النار، قال فإذا أدبر إذا صائح من عند الرحمن عز وجل يقول لا تعجلوا فإنه قد بقي له، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان. فهذا الحديث يدل على أن العبد يوضع هو حسناته وصحيفتها في كفة، هذا دليله، شوف ما جاب الكلام بدون استدلال. فهذا الحديث يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة وسيئاته مع صحيفتها في الكفة الأخرى، وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث الوزن، ولله الحمد والمنة. هذه المسألة أيها الأحبة لم تسلم من الأفاكين المعاصرين الذين يدعون ما يسمى بالعقلانية، والذين يجحدون الأمور ما لم تكن في علم المحسوس لديهم، فأنكروا الميزان وأنكروا الوزن وما إلى ذلك. وهذه يا إخوة كما قلنا وكررنا عدة مرات قنطرة الإسلام لا تثبت إلا على قدم التسليم. كل نص، يعني من قواعد أهل السنة الذهبية أن ما ورد به النص نؤمن به سواء عرفنا المعنى أو لم نعرف. ليه؟ لأنه من تنزيل من حكيم حميد، سواء كان في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ليست العلة أني أنا أدرك عقلي، وهل يدرك عقلك كل شيء؟ هل أدرك عقلك ما في ذاتك أنت علشان تتطاول على وحي الله وتقول إني لا أؤمن بوزن هذا اللي يدركها عقلي؟
كم فيك أنت من الأسرار وأنت تعجز؟ كم يوجد من المخلوقات التي اخترعت من فعل البشر وعجز عن سرها وكنها؟ مثل ما ضربنا الكهرباء أو الكلام، الآن تتكلم بجهاز، بهذا الجهاز تتكلم بأقصى الأرض وغربها، كيف يتم هذا الكلام عبر هذا الأثير؟ كيف ما يدرك العقل هذا، ولا يدرك كثير ماهية الكهرباء، إيش ماهيتها؟ يعني كل شيء له ماهية معينة. فإذا كان هذا في محيط المغتات تتطاول على وحي الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول لازم تخضعها للعقل، هذا من الزيغ والزندقة المعاصرة يا إخوة. فيجب أن يحذر من هذا، مثل هذا الأفاك الزنديق عدنان إبراهيم وأشكالها الذي فتن كثير من الأغرار بترهاته وزندقته. قال الشيخ: وروى أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأضربهم وأشتمهم، فكيف أنا منهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك وعليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي بقي قبلك. فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما له لا يقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: يا رسول الله، ما أجد شيئا خيرا من فراق هؤلاء، يعني عبيدة، إني أشهدك أنهم أحرار كلهم. يعني وجد رضي الله عنه أن أسلم طريقة أن يعتقهم، ولا شك أن عتق الرقاب من أفضل الأعمال قربات عند الله، فكونهم بهذا الشكل وهم كم هم ثلاثة ولا لا، أعتق ثلاث رقاب في لحظة واحدة، هذه بإذن الله تكفر ما كان لهم وزيادة خير. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.